أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 115، باب استحباب كظم الغيظ عن أعداء الدين في دولتهم. كنا نتحدث في البابين السابقين حول استحباب كظم الغيظ، حول استحباب العفو عن الظالم. في هذا الباب نريد أن نتحدث عن خصوصية خاصة ربما يقع فيها البعض من المؤمنين دون البعض الآخر. لا كلام في أن البلاد عموما تنقسم إما بلاد كفر وإما بلاد إيمان، وقد تكون مختلطة بين أهل الكفر وأهل الإيمان، لكن عموما الفرق أين يكون؟ الفرق يكون في الدولة التي تدير الشؤون. مرة تكون دولة مؤمنة ومرة تكون دولة غير مؤمنة. طبعا المؤمن غير المؤمنة ولو كانت مسلمة، ولكنها لا تدين بالإيمان ولا تقيم أحكام الله تبارك وتعالى، وبالتالي حال المؤمن في هذه الدول لابد أن يراعي مسألة كظم الغيظ فيما يقع عليه، فيما يراه من ناحية دخول كظم الغيظ تحت عنوان التقية. طبعا التقية في حد ذاتها هو مبدأ عقلائي. هذا المبدأ العقلائي أسسه القرآن الكريم، أصله القرآن الكريم عفوا، وأوصت به الأحاديث الروائية النبوية حفاظا على بقاء المؤمن، لأن حرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى أشد من حرمة الكعبة. وبالتالي كظم الغيظ هو عبارة عن حالة يكون معها المؤمن قادرا على إبداء التقية، بينما إذا لم يكظم غيظه لا يمكن أن يأتي بما يناسب مقتضى الحال الذي تدعو إليه التقية. ومن هنا انظروا هذا العنوان الذي جعله الشيخ رضوان الله عليه، يعني صاحب الوسائل، استحباب كظم الغيظ عن أعداء الدين في دولتهم. طبعا أعداء الدين عنوان عام، حتى ولو كان مسلما، وبالتالي يمكن أن يكون مسلما ولكنه عدو للدين كما في الدول الألمانية وما شابه. بالتالي ما يقع على عاتق المؤمن هو أن يكظم غيظه. ففي الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كظم الغيظ عن العدو في دولتهم تقية حزم من أخذ به وتحرز عن التعرض للبلاء في الدنيا ومعاندة الأعداء في دولتهم ومماضاتهم في غير تقية ترك أمر الله عز وجل. فجاملوا الناس ليسمن ذلك لكم عندهم، ولا تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذلوا. انظروا الإمام عليه السلام ماذا يريد أن يقول. يريد أن يقول كظم الغيظ عن العدو في دولتهم تقية، ولكن تقية وصفها بأنها تقية حزم. يعني عندما نقول هذا حازم يعني شديد قاطع لا بد منه، هكذا يعني تقية حزم لمن أخذ به وتحرز من التعرض للبلاء في الدنيا، وكذلك معاندة الأعداء في دولتهم. بالتالي من ترك هذه التقية ترك أمر الله عز وجل. ها انظروا، طبعا لا نقول بأنه محرم، قد يكون يعني المواقف يعني تكون واجبة في مثل هذه، في الدفاع عن الدين، في الدفاع عن العقيدة، قد تكون يعني قد تكون مباحة، لكنه من ناحية الحفاظ. لذلك الإمام عليه السلام انظروا ماذا يقول: فجامل الناس يسمن ذلك لكم عندهم، عند هؤلاء، عند أعداء الدين، ولا تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذلوا، باعتبار أنه أعداء الدين إذا كانوا هم المتسلطون بالتالي سوف يتعالوا على رقاب المؤمنين ويذلونهم، والمؤمن ينبغي أن يكون دائما عزيزا. وبالتالي إذا كان هنالك طريق لحفظ الإيمان ولعزة المؤمنين كما هو طريق التقية المتوقف على كظم الغيظ، سوف يكون طريقا لعزة المؤمنين. من هنا كان الاستحباب، استحباب أن يكظم المؤمن غيظه حتى يكون ماذا؟ يكون ممارسا للتقية في دولة أعداء، في دولة أعداء، أعداء الدين. في الباب الآخر الذي هو باب 116، انظروا إلى الإمام عليه السلام عندما يتحدث عن باب استحباب الصبر على الحساد ونحوهم من أعداء النعم، يعني الذين يعادونك لأجل النعم. الباب السابق كان حول أعداء الدين، لا، هؤلاء أعداء النعم. انظروا إلى الرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: اصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافئ أو لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه. كم وراء هذا الحديث؟ انظروا إلى الإمام عليه السلام ماذا يريد أن يقول. يقول بأنك اصبر على أعداء النعم، لا توجد مكافأة يكافئك الله بها كما في أن تكون صابرا على من يعصي الله فيك. هو يحسدك، يبغي عليك، وأنت ماذا؟ تصبر على أذيته. فأنت هو عصى الله فيك بينما أنت تطيع الله فيه. فرق بين من يعصي الله فيك وبين كونك ماذا؟ تطيع الله فيه. أما إذا قابلته بالمثل فأنت تعصي الله فيه كما عصاك فيه. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول، بأن هذه البلاءات لا يخلو منها مؤمن، بل هي مما أخذ الميثاق عليه، بأن المؤمن يبتلى بهذه الأنحاء من البلاءات. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الله أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أربع، أشدها عليه مؤمن يقول بقوله يحسده، أو منافق يقفو أثره، أو شيطان يغويه، أو كافر يرى جهاده، فما بقى المؤمن بعده بعد هذا. انظروا إلى هذا الحديث، هذا الحديث بيانه في الحديث الآخر يبين هذا الحديث بنحو أجلى. عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: أربع لا يخلو منها المؤمن أو واحدة منهن، يعني هذه الأربعة التي ذكرت في الحديث السابق والتي النبي صلى الله عليه وآله قال أشدها. انظروا أشدها من هي؟ الأولى التي سوف نتحدث عنها. هنا الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن هذه الأربع لا يخلو منها مؤمن، لا بد أن تكون هنالك واحدة موجودة عنده. زين، لا يخلو منهن المؤمن أو واحدة منهن، مؤمن يحسده وهو أشدهن عليه انظروا، ومنافق يكفو أثره يعني يتابعه، أو عدو يجاهده، أو شيطان يغويه. إذن هذه الأربع، هذه الأربع مما أخذ فيه الميثاق على المؤمن أنه مبتلى بهن. النبي صلى الله عليه وآله عبر عنها بأنها بلايا، وأشد هذه البلايا هو مؤمن. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول، يقول بقوله، يعني يقول بقولك أنت المؤمن، يقول كما تقول، ولكن في نفس الوقت هو يحسدك. هذه مسألة مهمة، أنه كيف يمكن أن يجتمع الإيمان مع الحسد؟ الحسد حالة نفسية قد تأتي للإنسان من دون شعور، من دون أن يلتفت، ولذلك هو الحسد بطبيعته ماذا يفعل؟ يحرك عندك الغضب، يعني عندما ترى الخير عند الآخرين. طبعا هذا يعني مو فد قضية، يعني هي عيب أن يتصف المؤمن بها، لا، هي قضية موجودة عند كل الناس، حتى قيل أنها موجودة عند الأنبياء ولكنهم تغلبوا عليها. أو القرآن تحدث عن قضية الحسد، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. بالتالي هذه القضية يعني يحسدوك، هذه القضية موجودة عند الناس. الإمام الخميني رضوان الله عليه عقد بحثا موسعا مفصلا عرفانيا في كتاب 40 حديثا، تحدث فيه عن الحسد، وذكر بأنه لا يخلو منه مؤمن، ولكن الأنبياء الأولياء الأئمة عليهم السلام تغلبوا عليه بحيث نفي عن نفوسهم. المؤمن الذي يجاهد نفسه أيضا يستطيع أن ينفي عن نفسه ماذا؟ عن نفسه الحسد، وبالتالي ينسجم، لا كما أنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يمكن أن يكون مؤمن من جهة ومشرك من جهة أخرى، يمكن أن يكون مؤمنا وفي نفس الوقت حاسد، لأن المؤمن يمكن أن يكون كاذبا، يمكن أن يكون مرابيا، يمكن، لكنه يبقى هو مؤمن، لا يسلب عنه الإيمان. ومن هنا اختلفت درجات الإيمان، الإيمان درجات. فإذا كان المؤمن يقول بقولك ولكنه يحسدك، قد يحسدك على النعم كالأولاد كالمال كالجاه، حتى في طلب العلم قد يحسدك. بالتالي انظر، هذه مسألة مهمة، لا دائما ننظر إلى الآخرين على أنهم هم من يتصف بهذه الصفات، قد نكون نحن نتصف بهذه الصفات، بالتالي نحن متصفون بأننا مؤمنون، ولكن قد يدخل الحسد إلينا من حيث لا نشعر، نرى عند فلان أولاد فنحسده، نتمنى زوال هذه النعمة منه، نرى عنده علم فنتمنى زواله، بلا شعور، إلا من سيطر على ماذا؟ على نفسه. فبالتالي انظروا، أشدها عليه على المؤمن هذه البلايا هو أن يجد مؤمنا يقول بمقالته ولكنه يحسده، أو أنه ماذا، أو أن يبتلى بمنافق يقفو أثره، يتابعه، يتتبعه أينما حل أينما ذهب. هذا المنافق من البلاءات التي يبتلى بها المؤمن. بالتالي انظروا، هذه الأربعة، أو شيطان يغوي، أو كافر يرى جهاده يعني يجاهده، هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى صبر. في الحديث الآخر، في الحديث الآخر عن أبي الحسن الأول، يعني الإمام الكاظم عليه السلام يقول اصبر على أعداء النعم، طبعا نفس الحديث الأول، فإنك لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيعه ماذا فيه. ها، من هنا انظروا انظروا، هذا الحديث له تتمة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال يا زيد، لزيد الشحام، إن الله اصطفى الإسلام واختاره، فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق. السخاء يعني الإعطاء، حسن الخلق الذي رأسه من؟ رأسه الصبر، يعني الصبر على هذه النعم، على أعداء النعم عفوا. طبعا الصبر على أعداء النعم ربما يكون أشد من الصبر على الأعداء. لما؟ لأن الصبر على أعداء النعم التي منها المؤمن يقول بمقالتك، ومنها المنافق الذي يظهر لك الإيمان ويبطن لك النفاق. فبالتالي العدو قد يكون ظاهر، لكن هذا عدو ماذا؟ عدو مخفي. من هنا من جميع ما تقدم، من جميع ما تقدم، ما يحتاج إليه المؤمن هو أنه يعود نفسه على الضبط، أي أنها لا تنساب. هذا الذي يعبرون عنه بأنه ماذا؟ بأنه كظم. من هنا قيل والكاظمين الغيظ، يعني الذي يغلق عليه لا يجعله يتنفس، لأنك إذا فتحت لغيظك متنفسا سوف ماذا؟ سوف يخرج عن الانضباط. تأتي النفس تحرك الغضب، وإذا تحرك الغضب جاء الشيطان آزره فخرج عن سلطان العقل، حينئذ يكون متبعا لهواه. فيقول القرآن فتردى، يعني يكون ماذا؟ يكون ساقطا، يكون واقعا. من هنا هذا الحديث عن الصبر هو حديث يشمل جميع ما تقدم، يعني كظم الغيظ والصبر على حساد النعم، كظم الغيظ على أعداء الدين، كظم الغيظ واستحباب العفو حتى عمن ظلمك، وصلة من قطع، هذا كله يدخل تحت عنوان كظم الغيظ. رزقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من الكاظمين الغيظ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.